بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. إخوانكم بدار بلال يسعدهم أن يقدموا لكم سلسلة محاضرات عنوانها
الهروب إلى هرمج الدنيا وظاهرة العبث بأشراط الساعة
لفضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل. والآن مع المحاضرة الثانية والتي عنوانها
دجالون كذابون فإياكم وإياهم. الحمد لله رب العالمين، لا يهدي كيد الخائنين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له قاصم ظهر الماكرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد ولد آدم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي هذه المرحلة التي نعيشها أو في هذا العصر، عصر الغربة الثانية التي تنبأ بها رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله بدأ الإسلام غريبا وسيعود كما بدأ فطوبى للغرباء، وفي حال انفتاح ما أخبر به الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم في قوله سيأتي على الناس سنوات خداعات تصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها المؤتمن وينطق فيها الرويبضة. قيل وما الرويبضة؟ قال الرجل التافه، وفي رواية السفيه، وفي رواية الفاسق، يتكلم في أمر العامة. وما أخبر به صلى الله عليه وآله وسلم في قوله إن الله تعالى لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤساء جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. أيضا ما أخبر به صلى الله عليه وآله وسلم في قوله يكون في آخر الزمان دجالون كذابون يأتونكم من الأحاديث بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم فإياكم وإياهم لا يضلونكم ولا يفتنونكم. في غمار ذلك كله تجسدت الأدلة المادية الحسية على ما ذر قرنه من الخوض في دين الله تبارك وتعالى بالباطل. ونرى أسرابا من المبتدعة في مثل هذا الزمان يحاولون اقتحام بقايا العقبة لتكثيف الأمية الدينية وزيادة غربة الإسلام بين أهله. ونتعرض الليلة لواحد من هؤلاء الذين بكل جدارة يستحقون وصف النبي صلى الله عليه وسلم دجالون كذابون يأتونكم من الأحاديث بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم. رجل تشبع بما لم يعطى وتزي بزي العلم وهو عار عن ذلك كله، وقد راج سوقه على العوام بما يلفقه ويخترعه من الخيالات والأوهام. فلما رأى أنه لا معارض له من أولئك الطغام، بل يرى الاستحسان والمديح والثناء على افتراءته ودجله، فلم يجد منهم من ينقذه أو ينبهه أو يفيقه من غيبوبته التي يسرح فيها بخياله ويحلق في الأفاق، ولا يسمع من يعارض من هؤلاء الناس لجهلهم شأن من يتكلم بين المقابر بما شاء من الكلام. فلما لم يسمع سوى عبارات الاستحسان والثناء على علمه وكذا وكذا صدق نفسه. فهذه المشكلة، الإنسان يدجل ثم في النهاية يصدق نفسه. فتخيل أنه من العلماء الأعلام فرفع عقيرته بدعاوى أوسع من الغبراء وأكبر من أن تظلها الخضراء. طبعا حديثنا كما ذكرنا أو شرعنا الأسبوع الماضي هو حديث الساعة، وهو العبث بأشراط الساعة. نطق كثير من الرويبضات في هذه الأونة الأخيرة، وطبعوا سيل هادر من الكتب كلها تنصب حول هذا الموضوع بمنهج عجيب دخيل كما سنبين إن شاء الله تعالى. لو كانت هذه الدعاوى حبيسة الأوراق رهينة الأدراج لهان الأمر، ولكان من الخطأ الرد عليها ولفت الأنظار إليها، لأنه حينئذ يكون إشكارا لفكرة ماتت في مهدها ولفتا لأنظار الناس لينظروا في زيفها. لكن الحقيقة هذا الرجل وكل من تبعه وانخدع به، لأنه هو نفسه يدعي بل يفخر ويقاضي الناس كل شوية قضايا مع الناس، لأنهم اعتدوا على براءة الاختراع. براءة الاختراع بيعتبر أن ما افتراه من أفكار دي اختراعات هو لم يسبقه إليها سابق، يعني فخر بالبدعة والضلالة والجهل الغريب. فبالتالي لو كان واحد يعني يهلوس أو يعني تصيب بعض الضلالات والافتراءات عادي، لكن قد نشر الرجل ذلك وادعى أن ما أتى به أمر لا يشك فيه، وبعضهم يحلف على هذا الدجل. فيعني حينئذ يتأكد الوقوف أمام هذا الشخص. صحيح سوف تلاحظون في النقول من بعض كتبه نوعا من الاستطراد، لكننا مضطرون لهذا الاستطراد. لماذا؟ أن كل نقل في حد ذاته هو وثيقة إدانة. لا أقول إدانة له هو في المقام الأول، لكن في المقام الأول إدانة لكل من صدق هذا الدجل، وأنه يعني هناك خلل في تفكيره وفي المنهج الذي يتبعه. أيضا سنة السلف رحمه الله تعالى وهدي السلف، كما قال الإمام سفيان الثوري رحمه الله تعالى: من سمع بدعة فلا يحكيها لجلسائه لا يلقيها في قلوبهم. وعن أيوب السختياني قال: لست ترد عليهم بشيء أشد عليهم من السكوت. وقال الخواص أيضا: إذا جاءكم مجادل بغير حق فتصدقوا عليه بالسكوت، فإنه يخمد هيجان نفسه. وعن عبد الله بن الساري قال: ليس السنة عندنا أن يرد على أهل الأهواء، ولكن السنة عندنا أن لا نكلم أحدا منهم. وعن حنبل ابن إسحاق أنه قال: كتب رجل إلى أبي عبد الله أي الإمام أحمد رحمه الله كتابا يستأذنه فيه أن يضع كتابا يشرح فيه الرد على أهل البدع، وأن يحضر مع أهل الكلام فيناظرهم ويحتج عليهم. فكتب الإمام أحمد إليه: الذي كنا نسمع وأدركنا عليه من أدركنا من أهل العلم أنهم كانوا يكرهون الكلام والجلوس مع أهل البدع والزيغ، وإنما الأمر في التسليم والانتهاء إلى ما كان في كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا في الجلوس مع أهل البدع والزيغ لترد عليهم، فإنهم يلبسون عليك وهم لا يرجعون. فالسلامة إن شاء الله في ترك مجالستهم والخوض معهم في بدعتهم. نقول هذا الكلام لا شك أنه فعلا منهج السلف، لكن الواقع الآن يختلف، فقد ابتلينا بما عوفي منه السلف: غاب السلطان الشرعي والرقابة الشرعية التي تضرب على يد أهل البدع وتحجر يعني عليهم. قعد كثير من أهل العلم عن التصدي لهؤلاء الذين يذيعون بدعاتهم على نطاق واسع. فعلى الأحوال بما أن البدع انتشرت واشتهرت والانحراف في هذا الموضوع بلغ ذروته، ففي هذه الحالة نحن مضطرون إلى الخوض فيما كان الأصل أننا في غنى عن الخوض فيه، إذ إن رد المبتدع واجب حتى لا تتوالى القطرات التي يزخرفها فتكون سيلا على توالي الغفلات. وطبعا لو يوجد سلطان شرعي يؤدب أمثال هؤلاء الناس ويزع الله به ما لا يزع بالقرآن، لما كان لأمثال هؤلاء إلا التعزير والحج عليهم أن يتكلموا في الدين استصلاحا للديانة ولأحوال المسلمين، لأن هذا ألزم وأوجب من الحج الصحي لاستصلاح الأبدان. فاستصلاح الأديان أهم وأولى. والمبتدع إذا زجر وهجر بات كالثعلب في جحره، أما ترك تحديثه ببدعته فهذا تزكية له وتنشيط وتغرير بالعامة، إذ العامي مشتق من العمى لأنه بيد من يقوده غالبا. أيضا من المعاني المهمة أن أمثال هؤلاء المبتدعين المنحرفين في هذه القضية يعني كثيرا ما يحتجون في ثنايا كلامهم بأنه مجتهد، والمجتهد إما مأجور إن أصاب الحق ومضاعف له الأجر، وإما أنه يعني إيه معفور عن خطئه ومثاب على اجتهاده. وهذا إن شاء الله تعالى ما سنحاول التعرض له أيضا في هذه المقدمة. يقول الله تعالى: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. فإذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤساء جهلا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. التعالم الكاذب هو عتبة الدخول على جريمة القول على الله بغير علم التي هي محرمة لذاتها في جميع الشرائع. فعن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يظهر الإسلام حتى تختلف التجار في البحار وحتى تخوض الخيل في سبيل الله، ثم يظهر قوم يقرؤون القرآن يقولون: من أقرأ منا؟ من أعلم منا؟ من أفقه منا؟ ثم قال صلى الله عليه وسلم لأصحابه: هل في أولئك من خير؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أولئك منكم من هذه الأمة، وأولئك هم وقود النار. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام ليلة بمكة من الليل فقال: اللهم هل بلغت؟ 3 مرات. فقام عمر رضي الله عنه وكان أواها فقال: اللهم نعم، وحرضت وجهدت ونصحت. فقال صلى الله عليه وسلم: ليظهرن الإيمان حتى يرد الكفر إلى مواطنه، ولا تفاضن البحار بالإسلام، ولا يأتين على الناس زمان يتعلمون فيه القرآن يتعلمونه ويقرؤونه ثم يقولون: قد قرأنا وعلمنا، فمن ذا الذي هو خير منا؟ فهل في أولئك من خير؟ قالوا: يا رسول الله، من أولئك؟ قال: أولئك منكم، وأولئك هم وقود النار. وقال صلى الله عليه وسلم: إن بين يدي الساعة لأياما ينزل فيها الجهل ويرفع فيها العلم ويكثر فيها الهرج. ويقول بعض الفضلاء: قد وجدت جميع العلوم في الزياد إلا علم الدين، فعلمت أنه المقصود في الحديث. وعن مالك قال: أخبرني رجل أنه دخل على ربيعة فوجده يبكي، فقال: ما يبكيك؟ أمصيبة دخلت عليك وارتاع لبكائه؟ فقال: لا، ولكن استفتي من لا علم له وظهر في الإسلام أمر عظيم. وقال ربيعة: ولا بعض من يفتي ها هنا أحق بالحبس من السراق، يعني من اللصوص. وقال القاسم بن محمد: لأن يعيش الرجل جاهلا خير من أن يقول على الله ما لا يعلم. وقال ابن حزم: لا آفة على العلوم وأهلها أضر من الدخلاء فيها وهم من غير أهلها، فإنهم يجهلون ويظنون أنهم يعلمون ويفسدون ويقدرون أنهم يصلحون. وقال الحافظ ابن حجر: إذا تكلم المرء في غير فنه أتى بهذه العجائب. وكان أبو حنيفة رحمه الله يرى الحجر على المفتي المتلاعب ويسمونه المفتي الماجن، فيمنعه الإمام من الإفتاء. قال الإمام ابن الجوزي رحمه الله: يلزم ولي الأمر منعهم، يعني من الفتية، كما فعل بنو أمية. وقال: إذا تعين على ولي الأمر منع من لم يحسن التطبيب ومداواة المرضى فكيف بمن لم يعرف الكتاب والسنة ولم يتفقه في الدين؟ وقال الخطيب البغدادي رحمه الله: ينبغي للإمام أن يتصفح أحوال المفتين، فمن صلح للفتية أقره ومن لا يصلح منع، ونهاه أن يعود وتواعده بالعقوبة إن عاد. وقال ابن قيم: من أقرهم من ولاة الأمور فهو آثم. وكان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يرى أنه ينبغي أن يكون على المفتين محتسب، وقال: يكون على الخبازين والطباخين محتسب، ولا يكون على الفتوى محتسب. والانفراد عن أهل العلم برأي في الشرع وبقول لم يقل به أحد ينبئ عن خلل في عقل الإنسان. قال زفر بن هذيل رحمه الله تعالى: إني لا أناظر أحدا حتى يسكت، بل أناظره حتى يجن. قالوا: كيف ذلك؟ قال: يقول بما لم يقل به أحد. وقال علي بن حسين: ابن أبي طالب: ليس ما لا يعرف من العلم، إنما العلم ما عرف وتواطأت عليه الألسنة. وقال إبراهيم بن أبي عبلة: من حمل شاذ العلم حمل شرا كثيرا. وقال شكيب أرسلان: ومن أعظم أسباب تأخر المسلمين العلم الناقص، والذي هو أشد خطرا من الجهل البسيط، لأن الجاهل إذا قيض الله له مرشدا عالما أطاعه ولم يتفلسف عليه. فأما صاحب العلم الناقص فهو لا يدري ولا يقتنع بأنه لا يدري، وكما قيل: ابتلاؤكم بمجنون خير من ابتلاؤكم بنصف مجنون، وأقول: ابتلاؤكم بجاهل خير من ابتلاؤكم بشبه عالم. أخيرا فيما يتعلق بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجران. هذا الحديث وارد أصلا في شأن القاضي، لأنه الذي يحكم هو الحاكم، إلا أن المفتي ملحق بالقاضي، لأن كلاهما مأمور بأن يصدر سواء في قضائه أو في فتوى عن حكم شرعي، ولذلك يعذر كلاهما في الخطأ. والمفتي إن كان من أهل العلم ممن اجتمعت فيه شرائط الفتية وبذل وسعه للوصول إلى الحق، ثم أفتى بما غلب على ظنه أنه الحق بمقتضى الأدلة فأخطأ، فلا إثم عليه في الخطأ، لأنه يدخل في قوله تعالى: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، ولدخوله في الحديث الذي ذكرنا. وأجر اجتهاده باق محفوظ لا يبطل بخطئه، لأن الشرع يأمره بأن يفتي لوجوب الإفتاء، وقد فعل ما أمر به فاستحق بذلك الأجر على العمل الذي قام به، ولكن لا يكون أجره بقدر أجر المصيب، إذ المصيب دل الناس على الحق وهذا المخطئ لم يدلهم عليه. أما إذا أفتى من ليس أهلا للفتية فأخطأ، أو كان أهلا ولم يبذل جهده لإحقاق الحق فأخطأ، فإنه لا يكون معذورا بذلك، بل يكون آثما، لأنه أضل عن سبيل الله. يقول تعالى: ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. وفي الحديث: حتى إذا لم يبك عالما اتخذ الناس رؤساء جهلا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. يقول الإمام ابن المنذر رحمه الله: وإنما يؤجر الحاكم إذا أخطأ إذا كان عالما بالاجتهاد فاجتهد، وأما إذا لم يكن عالما فلا. واستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: القضاة ثلاثة، وفيه: وقاض قضى بغير حق فهو في النار، وقاض قضى وهو لا يعلم فهو في النار. يعني حتى لو وافق الحق لكن أتى الأمر من غير بابه. وقال الخطابي رحمه الله: إنما يؤجر المجتهد إذا كان جامعا لآلة الاجتهاد، فهو الذي نعذره بالخطأ بخلاف المتكلف فيخاف عليه. وقال الحافظ ابن حجر: لا يلزم من رد حكمه أو فتواه إذا اجتهد فأخطأ أن يأثم بذلك، بل إذا بذل وسعه أجر، فإذا أصاب ضوعف أجره، لكن لو أقدم فحكم أو أفتى بغير علم لحقه الإثم. كان لابد من هذا التنبيه، لأننا اعتدنا أن نسمع في هذا الزمان من هؤلاء الخائضين في دين الله بغير علم عبارة: أنا مجتهد والمجتهد مأجور. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله إيه؟ أجر واحد، إلى آخره. فطبعا هذا الحديث في من استوفى آلة الاجتهاد واجتمع في شروط الاجتهاد، وليس لكل من هب ودب، لأن الله قال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، اسأل المتخصصين. أما السوق وأما الجهلة وأمثال هؤلاء القوم فلا عبرة بكلامه، كلامه كمن يتكلم في المقابر بما يشاء ولا يسمعه إلا الأموات. كما قلنا، حديثنا الذي شرعنا فيه الأسبوع الماضي هو حديث الساعة، وهو حول ظاهرة العبث بأشراط الساعة، ونتألم كثيرا لأننا سنجد كلاما هو دجل في دجل، لكن الظاهرة استشرت في الساحة الفكرية أو الإسلامية بصورة غير عادية غير مسبوقة. صحيح أننا متعودين على التقاليع والموضات في الساحة الفكرية كالتقاليع والأزياء، لكن هذه الموضة بالذات استحكمت، ويمكن ساعد على ازدهارها الظروف السياسية التي يعيشها المسلمون في هذا العصر، فصادفت هون عند بعض الناس، فلذلك أصبحت تعشش في قلوب الناس وبالذات العوام بصورة مرضية. وواجب الإخوة طبعا توعية الناس بهذا الضلال وهذا الانحراف. سنركز الليلة على كلام على المدعو محمد عيسى داود، فاصبروا على ما تسمعون، وإن كان يغلب عليه ما نعتبر نوع من الهزل أو التخريف أو الدجل، لكن هذا هو الواقع، وهذا هو الذي شاع وانتشر سواء من خلال الكتب أو الأشرطة أو المحاضرات بالذات عند عوام الناس. لماذا نركز على هذا الرجل بالذات؟ لأن هذا الرجل أولا هو نفسه يدعي أنه هو رائد هذا الكذب ورائد هذا الدجل وأنه المخترع، بجانب أن هناك شك في انتمائه لأهل السنة. أنا لا أقطع بأنه شيعي أو رافضي، لكن في شك، ممكن هو الموضوع عنده مش واضح المعالم، ولا عارف أهل السنة ولا عارف يعني أهل الرفض والبدعة نتيجة عبثه، لا أقول منهج لأن منهج مريض، فنتيجة هذا ربما يكون لبس عليه الأمر بصورة أو بأخرى. فلا نقطع بأنه شيعي، لكن هناك شبهات، وبالذات موضوع جريدة آل البيت. أنا مش هتكلم عن موضوع الجريدة النهارده، أنا عندي يعني صفحات منها يكتب فيها تحت عنوان الشريف محمد عيسى داود، وكل الجريدة تصب في خدمة المذهب الشيعي الرافضي، هذا لا شك فيه ولا جدال فيه. ومن العجيب جدا أننا نرى الآن في مصر ناس شيعة، هذا شيء يعني صوت نشاذ وصوت جديد علينا، فالله المستعان. وأخبتهم على الإطلاق، أخبت الشيعة المنتكسين من منهج أهل السنة إلى منهج الرافضي الخبيث، هو المدعو صالح الورداني الخبيث الضال اللي كاتب كتب يشتو فيها الصحابة أقبح سم، سواء في عائشة أو الشيخين أو غيرهم من الصحابة رضي الله عنهم. فمن ضمن كتب الورداني كتاب اسمه أهل السنة والجماعة شعب الله المختار، يعني يشبهنا باليهود. ليس المناسبة الآن أن نفصل في ضلالات هذا الشيع الخطير، لأن هذا شيع صريح بلا شك انتكس من أهل السنة إلى هذه البدعة المهلكة. لكن محمد عيسى داود أعتقد هو أقل من أنه يكون منظر أو أنه يكون درس، غالبا هو الموضوع مختلط عليه أو صدف هوا يعني في نفسه. بنركز على هذا الرجل الدجال الحالم، يحلم ويحلم في الحلم أنه يحلم، لأن القوم اتخذوا هذا الغراب دليلا. فإحنا بنركز عليك كأنموذج الآن من المنهجية العابثة في التعامل مع أشراط الساعة. سوف أتلو من كتبه مباشرة، وقد نطيل أحيانا، لأن كما أقول ليس الموضوع استطراد، لكن هو بالضبط كل موقف هو عبارة عن وثيقة جديدة لإدانة هذا يعني المنهج المريض. نمهد أولا بذكر يعني علاقة هذه الجزئية بالذات بموضوعنا، وهو مجالات العبث بأشراط الساعة. من أكبر المجالات التي حصل فيها عبث العبث بعلامة خروج المهدي المنتظر. طبعا هذه الظاهرة العبث فيها متكرر بقى، دي مش بس في الزمان بتاعنا، دي من العهود الأولى. أكثر ظاهرة تكررت هي دعوة ادعاء المهدية، حتى اشتكى ابن خلدون نفسه رحمه الله من كثرة مدعي المهدية وكثرة التوقعات الذين يرجمون بالغيب. يقول محمد عيسى داود في المهدي، يقول إن المهدي إسرائيلي الجسم، فبيشرح ما المقصود بأنه إسرائيلي الجسم. قال المقصود أنه ليس من البدو، يقول هذه لمسة لطيفة تعني لا تلتفت لمن يدعي المهدية لنفسه، خاصة من البلاد التي ترتدي الجلباب والعقال. بدقة أكثر بيحدد ملابس المهدي المنتظر، يقول المهدي يلبس الزي الرومي، يعني لبسه الأساسي هو الزي المدني الحالي بجميع أشكاله الحضارية المدنية الحالية، فليس هو غريبا في هيئته عن الحضارة الغربية، ولكن زيه الرسمي البدلة والكرافات. تخيلوا المهدي اللي يلبس زي شارون وبوش. يقول ومن صفات المهدي، يقول في لسانه ثقل، ده كلام مؤلف هرمجدون، في لسانه ثقل زي تهتها أو في لسانه ثقل، إذا أبطأ عليه الكلام ضرب فخذه اليسرى بيده اليمنى فينطلق. أما عن سبب تلقيبه بالمهدي فلأنه يهدي لأمر خفي ويستخرج التوراة والإنجيل. قرأت في بعض المواضع واحد كتب مقالة، واحد اسمه نور الدين، عنوانها المهدي يخرج من تايوان، أفاض في الأحداث التي خمن وقوعها بين أمريكا والصين عما قريب، والتي ستنتهي في زعمه بخروج المهدي من تايوان، يعني حتى المهدي تايواني، يعني التقليد. نقفز إلى موضوع العبث بعلامة المسيح الدجال. غالبا سنحاول ألا نعلق، لأن سخريتكم هذه هي أبلغ تعليق، لكن عوام الناس في غاية الانبهار بهذا الكلام، وحاسين هو يعني إيه، أحضر الذئب من ذيله، وإني وإن كنت الأخير زمانه لآت بما لم تستطعه لوين، ببراءة اختراع عمل حاجة يعني ما حصلتش. فلا نحتاج كثيرا إلى التعليق، لأن فساد الكلام يغني عن إفساده. ينقل محمد عيسى داود عن دان شامرون. محمد عيسى داود لو ذكر يعني تقدر تذكر أي واحد من الكذابين الوضعين، لا يوثق بنقله على الإطلاق ولا يقبل منه حرف، لا يوثق به على الإطلاق، وسنرى شواهد ذلك. ينقل عن دان شامرون في خطبته أمام الخريجين الجدد اليهود لإحدى الكليات الحربية بتل أبيب، إن سنة 2000 سوف تشهد نشوء قيادة جديدة. هو بقى عيسى داود بيقول يقصد به المسيح الدجال، هو بيكره كلمة المسيح بالحق، دايما مصر على تصحيفها ونطقها المسيح بالخاء. يقول: والحقيقة أن ما صرح به دان شامرون معتمدا على معلومات أكيدة من رجال المسيح بالكنيسة الإسرائيلية، أو مستنبطا من وثائق سرية. هو بقى عنده مرض اسمه الوثائق والمخطوطات، كذاب دجال كل حاجة، وعشان يعني يسد الباب على أن أحد ينتخذ يقول له وثائق نادرة لا يمكن أن يطلع عليها كل الناس، مرة يقول لك وثيقة نادرة ومخطوطة غريبة، ولكن الذي أطلعني عليها حلفني بالله ألا أخبر بها أحدا، وهكذا. فمنهج عبث، ولا أجد كلمة سوى عبث الأطفال بمثل هذه الأمور التي تتعلق بقضية من قضايا الإيمان وهي أشراط الساعة. يقول: والحقيقة أن ما صرح به دان شامرون معتمدا على معلومات أكيدة من رجال المسيح بالكنيسة الإسرائيلي، أو مستنبطا من وثائق سرية لنبوءات حقيقية بالتوراة المخبوعة، وهو مطابق أو قريب جدا لحساباتي وحدسي واستبصاري الذي استلهمت فيه إيماني بالله، واستقرأت ما بين السطور في أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. هو الأحاديث فيها ما بين السطور يدعني فيه كلام بقى الغاز في كلام النبي عليه الصلاة والسلام، مش كل الناس تفهمه. واستقرأت ما بين السطور في أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، نبي البشرية الأمين، ولو كره ذلك الأغبياء والضلون. من يخالفه يبقى الأغبياء أو الضلين. وأيضا يتكلم في كتابه: احذروا المسيح الدجال يحكم العالم من جزيرة برمودا. يقول إن هذا كتاب سيكون صدمة للمسيح الدجال، صدمة، هيصدم لما يشوف لي ألفت الكتاب ده. يقول: والصدمة هنا للمسيح، لأن هذا الكتاب بلا شك وإن شاء الله هو أول كتاب يعرض المسيح عاريا في كل شيء، في فكره، في تصوراته، في تحركاته، في أماكنه الخفية وعلاقاته. سعيد أيوب أيضا ممن تكلم في هذا الأمر، يتكلم على وليد الدجال وصفاته بإيه وإلى آخره، فبيقول: وفي هذا إشارة إلى ضرورة رصد الدجال بالبحث وراءه في شهادة ميلاده وشهادة توثيق زواج أمه من أبيه لتحديد متى ولد بعد زواج أمه من أبيه. ويزعم محمد عيسى داود أن ميلاد المسيح الدجال في زعمه تم منذ 4 قرون تقريبا، وهو ميلاد عجيب، لأن النطفة التي تخلق منها شارك فيها الشيطان، فهو مهجن أو خليط بين الإنس والشيطان، فهو من مواليد الحيض، أبوه أتى أمه في الحيض وحدث الحمل الشيطاني، ويحتمل جدا أن يكون أباه، طبعا المفروض أبوه، ويحتمل جدا أن يكون أبوه ابن أمه، فهو في النهاية مولد عن زنا خطير. يقول: وربما والله أعلم، يا سلام على الورع، والله أعلم، وربما والله أعلم يكون عمره يزيد على 1500 سنة. وبعدين شوف التخبط، مرة بيقول اتولد من 4 قرون، مرة تانية 1500 سنة، جه بعد كده لغى الكلام ده كله، وهنشوف التفاصيل. وربما والله أعلم يكون عمره يزيد على 1500 سنة، فهو الشبيه البشري لإبليس، أو هو النسخة البشرية من إبليس. ولو شبهنا إبليس بمادة فالمسيح الدجال هو القنينة، فما هو إلا جسد يؤدي مهمة المسيح. وإن كنت أرجح أنه من مواليد القرن 17 الميلادي، وعلى أقصى تقدير 16، والله تعالى أعلم. نقول: هل عندكم من علم فتخرجوه لنا؟ حذاري إياك تقول إيه البينة وإيه الدليل أو من أين لك هذا، وإلا تكون من الأغبياء الضالين. يجزم بأن المسيح الدجال من مواليد اليمن فهم أذكى أجناس اليهود، ثم يضيف ربما والله أعلم يكون من مواليد سوريا، لكنني أرجح أنه يمني المولد. بيقول أن المسيح الدجال تبناه أكثر من شخص من اليهود، إلى أن تبنته شخصية يهودية في إنجلترا ونقلته من أرض العرب إلى بلاد الغرب لينشأ هناك ويدرس كل العلوم الحديثة ويحتل عقولا بالهيمنة ويتفق معهم على بناء قلعة خارج العالم، وبه بعض الصلع في مقدم رأسه، أما عيناه فهو أعور العين اليسرى وهي بشعة المنظر، لذا يداريها بدائرة سوداء كما كان يفعل مشاديا، ويدعي أنه أحاط بأسرار ومفاتيح علوم عديدة منها الطب، وأنه استعان حتى بخبراء في طب أعصاب العيون من الجن والشياطين فعجزوا عن معالجته، ويصف بأنه حاكم ديمقراطي بدليل أنه يمشي في الأسواق، وهو رجل شاء الله له اشتعال غدته الصنوبرية اللي هي مسمى الفيتيوتري. والمسيح الدجال رجل تعلم في إنجلترا وبرع في علوم الهندسة بكل فروعها. طبعا لما نهدم هذا الصنم وهذا الوثن الدجال، لما نهدمه بينهدم كل اللي قلدوه بقى، سواء محمد أمين جبل الدين أو الدكتور إبراهيم دسوقي أو غير كل دول اللي قلدوه بقى حينهار طبعا، لأن هو ده الأساس وهو ده المصدر الذي يعني استقوا منه. المسيح الدجال رجل تعلم في إنجلترا وبرع في علوم الهندسة بكل فروعها والطب بكل فروعه، حتى علوم النبات والحيوان والمعادن والفيزياء والكيمياء والرسم. ويدعي أن المسيح الدجال رجل سيظهر في ثوب حاكم أو رئيس دولة، وغالبا ستكون الولايات المتحدة الأمريكية، ولا أستبعد أن يكون آدم وايز هاوت يهودي الأصل، واحد يعني كان أستاذ قانون يسوعي ترك النصرانية وتحالف مع المرابين الذين قاموا بتنظيم مؤسسة روتشيلد لأجل تدمير الحكومات والأديان الموجودة، ثم نظم جماعة النورانيين. يقول لا أستبعد أن يكون يهودي الأصل، بل لا أستبعد أن يكون هو نفسه المسيح الدجال لو كان أعور العينين. يعني شوف الوهم أنه وهم واحد اسمه آدم وايز هاوت، فبيقول أنه ده ما أستبعد أن يكون يهودي الأصل، بل ممكن يكون هو نفسه المسيح الدجال، بس بشرط يكون أعور العينين، ولو كان معي صورة له لحددت ذلك الأمر. وصدق نفسه لدرجة أنه راسل مكتبات في ألمانيا وطلب منهم صورة لهذا الرجل، فردوا عليه أن إحنا هي أسفين ما لنلوش صورة. فبيقول بل لا أستبعد أن يكون هو نفسه المسيح الدجال لو كان أعور العينين، ولو كان معي صورة له لحددت ذلك الأمر، وإن كنت أغلب أنه حلقة الوصل أو الصديق المخلص جدا للمسيح الدجال أو ممثله الشخصي أمام الروتشيلديين الأثرياء اليهود، ثم من يختارهم لتكوين منظمة سرية. يقول كان المسيح الدجال يحلم بتأسيس قلعة رهيبة لتكون قاعدة لمدينة. دي بقى إيه الخيال العلمي بقى. وفعلا هتشوفوا خيال علمي بس خيال جهلي مش علمي. كان المسيح الدجال يحلم بتأسيس قلعة رهيبة لتكون قاعدة لمدينة تعتبر في هذه الأرض ولكنها خارجها أيضا، وانتقى إبليس له المكان بالمحيط الأطلسي حيث عرش إبليس، وذهب بمن اتفق معهم وفعلوا ما فعلوا وأسسوا ما أسسوا قاعدة رهيبة عبارة عن قلعة هائلة مانعة في مثلث برمودا، واستوحى التصميم المعماري لها من الهرم الأكبر والنجمة السداسية الإسرائيلية. وهذه القلعة الرهيبة يتواصل اتساعها وتمددها وبناء جدرانها أجزاء من الفولاذ وأخرى من الزجاج غير القابل للكسر ولا للتحطيم. وقد استغل الدجال وأعوانه وشعبه الذي يعيش في قلاعه ثروات ومعادن أطلانتس. طب بيجيب الميزانية منين؟ القارة الغارقة اللي هي أطلانتس تحت المحيط الأطلسي، هو بقى قدر يوصل للمعادن اللي فيها والثروات، فدي المصدر التمويل يعني. ويدعي أن المسيح الدجال يربي جيشا ضخما تحت الأرض تحت المسجد الأقصى، وقريبا منه يقول اليهود بيدعوا ان هم بيعملوا حفريات تحت المسجد الاقصى. لا، ده الحجه الظاهره، والحقيقه ان هو بيجيبوا اطفال يهود ويربوهم في السراديب دي تحت الارض ويجندوهم ويدربوهم علشان يعني ايه المهام التي بعد ذلك. طب هو اليهود محتاجين يعني ينزلوا الاولاد في السراديب؟ يصل به خياله الواسع الى حد زعم ان مهندسي المسيح الدجال وهم بيعملوا حفريات، اليهود بقى تحت المسجد الأقصى راحوا يصنعون مع الحفريات أنفاقا مكيفة ومجهزة للحياة تحت الأرض لتجميع الأطفال بها، وعمل كتائب بين الأطفال اليهود كرؤساء وقواد إلى آخره. ثم يدعى أن المسيح الدجال قد تحكم في سرعة الرياح بأجهزة إشعاعية، وتحكم في الذبذبات، واخترع أجهزة إشعاعية تلون الهواء باللون الذي يريد، بل أجهزة أخرى تصنع حوائط هلامية في الهواء كألواح من زجاج، واخترع طواحين هوائية ذات أجهزة شافطة وجاذبة لدرجة إمكانية جذب عدة طائرات أو سفن ضخمة للاستيلاء عليها، وللرجل بقلعته الهائلة إدارات ومعامل ومصال حتى الجوازات، وعنده أجهزة إرسال وتشويش وبث وشل، فلو أراد أن يوقف الإرسال في تلفزيونات الأرض كلها لأوقفها. وقلاعه أو مدنه أماكن مترفة جدا لدرجة أن من يعيش هناك قد لا يتمنى مغادرة المكان. بتكلم على أخطاق الطائرة، وأقسم لكم بالله غير حانث أنهم من هذه الأرض ومن أبنائها، ولكنهم رجال المسيح الدجال، وتلك الأصلاق من اختراعه الذي سبق به زماننا بقرون. بعدما ألف هذه القصص الطريفة من الخيال العلمي، يتهدد من يكذبه قائلا: ومن لم يصدقني فسيكون حاله ومآله كشعب زرقاء اليمامة. تعرفون قصة زرقاء اليمامة؟ كانت امرأة حادة البصر جدا، فنظرت في الأفق قالت: إن العدو على وشك أن يصل إليكم فاستعدوا. فسخروا منها لأنهم لا يرون شيئا، في حين هي لحدة نظرها رأت. فكانت العاقبة أن الأعداء أتوا وقضوا على القوم لأنهم لم يستفيدوا من نصيحة زرقاء اليمامة. يقول: ومن لم يصدقني فسيكون حاله ومآله كشعب زرقاء اليمامة حينما أبصرت ما لا يبصرون، فأنذرت وحذرت وكذبت، فكان ما كان مما يمكن أن يتكرر مع مطلع شمس يوم قادم، نسأل الله منه السلام. يدعي أن أغلب أتباع الدجال يعيشون في أمريكا، يقول: وله قصر رهيب مهيب لا أدري موضعه بالتحديد، عشان عدم الإحراج فهو لا يدري موضعه بالتحديد، ولكنني بالحد الإسلامي أقول إنه في فلوريدا. بيحدد بعض الممثلين من هوليوود يرى أنهم دول من رجال المسيح الدجال، يقول: ولي حدسي كأن بيرت لانكستر وكلينت إيستوود من رجاله، ثم يشير إلى أن الأخير رشح نفسه لمنصب الرئاسة ثم تراجع ويتساءل: ترى ممن صدرت الأوامر؟ يقول: كذلك السيد الماسوني آلان ديلون فكر في رئاسة فرنسا، لكن دوره كممثل أكثر إفادة وتأثيرا، فكان التراجع: ترى ممن تصدر الأوامر بالتراجع. نموذج آخر من العبث بعلامة المسيح الدجال فهد سالم، يجزم بأن الدجال يزعم أنه مسلم وأنه يعطى الرئاسة في إيران قبل ظهور المهدي، بل يلمح ثم يصرح بأنه محمد خاتمي ويسميه آية الله غورباتشوف، ثم يحدد بدقة موعد خروج المسيح الدجال فيقول: في 15 شعبان 1420 الموافق 23 نوفمبر 1999 يخرج المسيح الدجال بفتنته الكبرى، حيث يدعي الألوهية ويظهر المعجزات لفتنة الناس. واحد ثاني مؤلف كتاب اسمه العالم ينتظر ثلاثا، أيضا هذا ممن ارتضى الغرابة له دليلا، يقول: وأنقل بعض كلام العلماء الذي ورد في هذا الموضوع مع أدلة موضوعية تثبت هذا الحديث أن المسيح الدجال موجود بيننا الآن، وأنه موجود ماديا في مثلث برمودا أو مثلث الرعب والشيطان كما يقول الغرب. الأدلة بقى على دعوة أنه لا تستطيع غواصات أن تسير في هذا المكان ولا طائرة. ثانيا، وجود صورة المسيح الدجال على ظهر فئة الواحد دولار. دليل ثاني غريب قوي، بيقول لك: وجود الجن في بيوت المسلمين وإيذائهم. إيه جاب الجن بالموضوع؟ يقول: وهذه أدلة مادية تثبت اتحاد المسيح الدجال مع الشيطان وجنوده لإيذاء المسلمين. ومن الأدلة أيضا ما يحدث من مذابح للمسلمين في دول أوروبا، في البوسنة وغيرها، وكذلك معظم الدول العربية. فين مذابح اللي في معظم الدول العربية؟ فين هي؟ هذا على سبيل الإجمال بالعبث في موضوع المسيح الدجال. نبدأ ننظر في الكتب بقى. الكتاب مكتوب عليه تحذير للبشرية جمعاء، الخيوط الخفية بين المسيح الدجال وأسرار مثلث برمودا والأطباق الطائرة. معلش الليلادي بالذات يعني اصبروا على طبيعة هذا الكلام، لكننا اضطربنا لهذا. يقول أثر بحمد الله كتاب إحذار المسيح الدجال يغزو العالم من مثلث برمودا ضجة كبرى، حيث أنني لم أجد وقتا للرد على مئات الخطابات، وما زلت واصل الرد غير الاتصالات الهاتفية من مسؤولين ورواد فكر، وأحمد الله عز وجل أنه لم يأتيني خطاب واحد فيه إنكار لما أوردت من معلومات إلا خطابا من مئات الخطابات، وأعذر صاحبيهما لقصور الفكر والتفكير. وقد ارتكز الكتاب السابق ذكره على عدة محاور طرحتها كحقائق كلها باستثناء قضية مولده وعمره، فقد طرحتهما على أساس أنها مجرد نظرية. يقول أيضا يأتي هذا الكتاب مصححا لما طرحت من نظريات آنفة في كتاب السابق احذروا المسيح. دائما هو كثير التردد والتناقض في آن واحد، ولذلك دائما يهرب من موضوع التردد ده، بيعمل تجديد دائما في أفكاره، الرجل يعني غير ممل، فكل شوية يقول إيه هذا ما أنا مقتنع به الآن، دي بدأ نغمة جديدة في الكتب التي ظهرت بعد ذلك، كل شوية يقول هذا ما أنا مقتنع به الآن، ويكرر دائما عبارة وهذا أفترضه ولا أفرضه، كأن العبث في نصوص الشرع والعقائد ده أمر إيه، الباب مفتوح كل اللي عايز يخترع يخترع، ويقول الناس أنا أفترضه ولا أفرضه، يعني هذا إيه غاية الإنصاف. يقول أيضا الكتاب ده فيه بقى ميزات جديدة، شيء جديد طلعه بقى اكتشفه، هي أن المسيح الدجال عليه لعنة الله من المنظرين، فهو مولود قبل عهد موسى عليه السلام، وأنه عليه لعائن الله هو وإبليس، ليس سوى السامري صاحب فتنة العجل القديمة مع بني إسرائيل، وقد أوضح ذلك بالحجة العقلية من القرآن الكريم. هو لو تحتاج بالقرآن الكريم اسمها حجة عقلية ولا اسمها إيه؟ حجة نقلية. يقول أيضا في معلومات في هذا الكتاب جديدة عن بداية نشأة الدجال من مخطوطات شديدة الندرة، وعليه فإن صح ما أتيت به من معلومات عن نشأة المسيح الدجال فهذا يلغي ما ذكرته في كتابي احذروا المسيح، مع أنه من مواليد اليمن وإن كان عاش باليمن ونهل من معين بعض علمائها، وقد حدثت من قبل أنه من مواليد سوريا لكنه من مواليد السامرة، وعلى أي حال كلتهما بالشام. ثم يقول وهو رأي أعرضه ولا أفرضه لكنني الآن مقتنع به، يعني ممكن بكرة غيره يبقى ده عبث ولا مش عبث، زي الأطفال بالضبط من حينما يعبثون. وبعدين وعليه تكون رواية الطبراني بأن المسيح الدجال ليس بإنسان وإنما هو شيطان موثق بسبعين حلقة في بعض جزائر اليمن، هي رواية لا أساس لها من الصحة، أو هي رواية نظرية خاطئة. وتكون رواية أبي داود أن المسيح الدجال هو ابن صياد غير صحيحة، يعني هو بيصحح الخطأ بإيه؟ بالاكتشافات الجديدة بتاعته مش بالسند. يقول نعم سادتي العلماء، لم أكن بعيدا في اجتهادي الأول، ولكنني الآن قريب من الحقيقة، أو هي بين يدي الآن، أعرضها ولا أفرضها، وأطرحها الآن مؤمنا بها أن المسيح الدجال عليه لعائن الله منظر في أجله حتى موعد لن يخلفه الله. بادئ الكتاب بيقول انه في اجمل بلاد الكره الارضيه السويد امسكت بتوفيق الله بالخيوط الخفيه، او هي امسكت بي. انا عايز اختصر بس الكلام عشان كده بحاول اعدي سطور كتير. بيقول خلف زجاج فخيم لشرفه بديعه التكوين الهندسي تشرف على بحيره تلتف حولها غابه متدثره بالثلج، لم يكن لقاء الاول بنبيل من الاسره الحاكمه للمملكه السويديه، إنما كان اللقاء الأول الذي يعترف له صراحة بأن الذي قتل الأمير الإسكندنافي الأصل شيريد سبيريدوفيتش هو الملك المنتظر لليهود فقط، كل المطلوب مني. يعني قال واحد بقى وأفصح إيه بهذا السر، بس طلب حاجة مهمة أو منه، إن اللي قتل الأمير ده هو ملك اليهود المنتظر اللي هو المسيح الدجال، فقط كل المطلوب مني أمام هذا الاعتراف الصريح والثمين جداً أن يكون هذا هو اللقاء الأخير معه شخصيا في السويد، وألا يذكر اسمه في كتاب ولا حتى في حديث لي، أما لقاؤنا فيما بعد ففي أماكن أخرى. يبقى دي أول القصيدة. ومن السويد أمسكت بخيوط غير هذا الخيط، وفي ألمانيا تواصلت الخيوط، وفي فرنسا تأكدت الخيوط. هو كثير الترحال الجماعة هرمجدون دول بيمدحوه في الكتب بيسميه سندباد المصري. فيقول وفي فرنسا تأكدت الخيوط وكلها مشدودة في النهاية إلى القلعة الرهيبة التي يقترب رأسها أو يشير بالمعنى الأدق إلى الولايات المتحدة الأمريكية لتؤكد الإشارة أن المخ والعقل المدبر من ها هنا. وصرحتني أسرة ألمانية أن دورا معينة حكومية وغير حكومية وسراديب ودفائن في السويد وألمانيا والأمريكتين ومصر واليمن وفلسطين والمغرب والفاتيكان تشير صراحة إلى كل ما يحدث في هذه الأيام وما سيحدث بعدها. ومن بين ثنايا بعض الوثائق التي اطلع عليها رب هذه الأسرة إلى آخر الكلام، يعني الكلام كله إيه؟ وثائق وسراديب إلى آخره. يقول: وأعلم أن ما أكتبه لم يكتبه بفضل الله أحد قبلي، يعني فخور بالبدع والدجل. وأعلم أن ما أكتبه لم يكتبه بفضل الله أحد قبلي، لا لأنني المفكر الأوحد أو الكاتب العبقري، إنما هو ثمرة بحث وتدبر وأسفار ومخاطرات، وما أكتبه أعرضه ولا أفرضه. هي الكلمة يعني موزونة فعجبها شوية، كل شوية أعرضه ولا أفرضه. بتكلم تاني على أسرة الدجال، أن دي الأسرة من عبدة الأوثان، كانوا يعبدون الوثن على هيئة بقرة ويذبحون للوثن. قصة طويلة جدا جدا، يعني أنا أحتزئ منها بعض الفقرات. يقول: حتى أراد الله عز وجل حملا للمرأة المولدة من زنا المحارم، من زوجها المولد من زنا المحارم، ذو الوالدة الدجال. وكان الشيطان ينطوي على إحليل الرجل الوثني كلما أتى زوجته فيجامع معه. والتقت هذه المياه المنوية الإنسية والشهوانية الحاقدة الجنية على أمر قد قدر. وفي ليلة مروعة من الرياح والثلج والمطر سمع الرجل والمرأة صوتا صادرا من جهة صنم البقرة الوحشية يخبرهما أنه راض عنهما. فالشيطان تلاعب بهما، فهو من جهة يبصر ما لا يبصران، لأن الجن ترى ما بداخل الجسد الإنسان كأنما عيناه أشعة إكس. فرأى الحمل في بدايته، ولأنه لا يعرف ماذا سيكون ذكرا أنثى، ويعرف شوق الرجل لولد يحمل اسمه وشغف المرأة بأن ترضي رجلها، عزف على هذا الوتر بأنه ولد. فإن شاء الله رب العالمين وكان المولود أنثى أخبرهما الخبيث أنهما لم يرضيه، أو أنهما نافق في ذبائحهما أو رأيا الناس. إن هذا الكلام لا أقوله من عنديات نفسي، إنه مذكور في نقوش ومخطوطات صخرية في بلدة إربد بالأردن. طيب هنقول له بقى فين طيب النقوش وفين المخطوطات؟ ومع الزمن سرقت النقوش والصخور الأثرية التي عليها هذه المدونات وغيرها، ولا يعلم أحد أين اختفت أو ذهب بها. لكن بقيت الرواية في أذهان بعض العلماء الذين تواتروها عن أجدادهم بالشام، وأنها كانت معروفة في أزمنة السابقين حكاية ولد جاء بعد 30 سنة زواجا بلا إنجاب، وتواتروا أنه كان معيب العينين منذ الميلاد، وأنه كان ينام بالليل والنهار إلى آخر كلامه. ولأن ولدها لا يرضع منها أصيبت باحتباس اللبن، مما سبب لها حالة من التسمم ماتت على أثره. ودي نهاية الإنهاء الدرامية لأم الدجال. والمفاجأة أن الولد مكث على هذه الحال عدة سنوات لا يتحرك إلا نادرا، وفجأة تحرك الولد بعد 4 سنوات. فكان والده يقدم له لبن الماعز يشرب شربة أو شربتين ثم ينام مرة أخرى. وكان أبوه يشك أن الولد عايش ولا مات، يضع إذا يسمع نبض القلب، فكان يحس فعلا أنه رغم أنه نايم لكن عايش. فبيقول إفوس بكلام: نعم يا رسول الله، تنام عينه ولا ينام قلبه. تحرك الولد فجأة ووالده نائم إلى جواره، وأخذ يحبو ويحاول أن يقف على قدميه ليمشي. بعدها سار على 4 كالحيوان، وإذا به ينتصب على قدميه ويمشي الهويلة دون أن يشعر به أبوه. خلاص الكلام أنه راح عند التمثال، وقصة طويلة أن أبوه بعد كده لقاه عند التمثال في حضن التمثال، فحاول أن يفهم لكن أن له الفهم، فنادى جيرانه الذين لم يصدقوه واتهموه أنه الذي حمل الولد ووضعه هناك، لأن الطفل مقعد أشل. وأتى الكثيرون ليروا هذا الطفل المعجزة ويلتمسوا البركات منه. الدراما بقى: لكن عيون الحاكم لم تترك الأمر هكذا، فذهبوا بأب الطفل إلى حاكم المدينة الذي أجبره على الاعتراف بالحقيقة كاملة وأنه الذي حمل الطفل، فأصر. فأمر الحاكم أن يجلد الرجل ويسجن مع الفيران، حجرة الفيران. ثم إنه لا إله سوى الحاكم، وقامت حملة لإعدام كل من يضبط متعبدا للبقرة. ولما رأى الرجل صنوف العذاب اضطر للكذب، وأعلن أمام الحاكم أنه لا إله إلا الحاكم، وأنه لا يضر ولا ينفع سواه، وأنه موزع البركات. فأمر الحاكم أن يخرج الرجل من سجنه، اللي هو مين الرجل ده؟ أبو المسيح الدجال، وأن يتحفظ على ولده فلا يبرح قصر الحاكم. فكان الولد أضر شيء لوالده، سجن أبوه وعذب ثم فقده للأبد. برضو قصة طويلة جدا في الآخر بيقولك: فأمر الله جبريل الأمين أن يخسف بهم الأرض كأهالي سدوم وعمورة إلا طفلا صغيرا في قصر الحاكم. عليه جبريل بقى أن يحمله إلى جزيرة في بحر كبير يسمى بحر اليمن، وأن جبريل بقى هو اللي كان بيزوره من وقت والتاني ويأكله إلى آخره، ويعود جبريل بطعام من أرض الله إلى الطفل الوحيد منفذا لأمر الله دون سؤال أو استفسار. فيمن الله عليه بقوله: يا جبريل، هذا الطفل عبدي، لكنه يكون متألها يعبد في آخر زمن الأرض، إلى آخر الكلام. ثم يقول بقى في الكلام ده كل قصة بتاعت جبريل اللي هو رب المسيح الدجال وطفله وأبوه أمه، كل القصة دي بيقول: هذه الرواية سمعتها من عالم من أرض اليمن السعيد، اسمه حيدر ابن العارف بالله عبد الله ابن سلام ابن شاري، يمتلك مخطوطات رهيبة، يقول إنها تعود إلى مئات السنين، بل منها ما يعود في وصوله إلى 700 عام قبل ميلاد المسيح عليه السلام، وهو لا يطلع عليها أحدا إلا خاصة الخاصة، وهو من سكان ريدة المليئة بيهود المدينة، وهو لا يزال على قيد الحياة ويبلغ 110 سنوات، ويرفض أن يسكن المدن المتحضرة، ومتزوج من 4 نساء كلهن يصغرنه بحوالي 33 و20 سنة إلى آخره. أما الجزيرة فكانت تسمى جزيرة الثعبان الرهيب والدابة الهلباء، وهذه الجزيرة تقع في المحيط الهندي خلف اليمن إلى آخره. عنوان بقى تاني برضو: جنون المخطوطات. عندما تكلمت المخطوطات وباحت ببعض الخفايا، يقول: ومن عدة مخطوطات من أثمن وأندر ما يكون على وجه الأرض، يمتلكها أحد العلماء بالقدس الشريف، يمكن أن نواصل الرحلة عبر الماضي حتى نصل إلى الحاضر. وبدأ جبريل الأمين عليه السلام يروح ويغدو إلى هذا الطفل الوحيد، إلى أن يقول الطفل الذي أصبح الآن يقف ويتحرك ويصطاد السمك من المياه بهمس يسمع صداه ويفنع معناه واضحا في أذنه كأنه الداء الغريزي: افعل كذا ليكون كذا، يعني اطلع يا سمك يطلع له السمك، يعني ايه؟ مجرد ما يفكر يروح جاي له الحاجة اللي هو عايزها، ويقول ده الهمس ده اكيد ده من جبريل. وعاش الصبي حياة البدائية اللذيذة كأنه روبنسون كروزو في رحلته. هذا إن لم يكن مؤلف روبنسون كروزو قد استوحى قصته من ميراث العرب والمسلمين حتى عن عدوهم، أو كأنه فيروز الصغيرة وحدها في جزيرة الذهب والعجب. وأخذ الصبي يتجول في الجزيرة بين الدهشة والاستغراب والخوف والحذر والإقدام والشجاعة والتخفي والوقاية، إلى أن يقول: وهذا علم الله لك. يعني أن جبريل بقى بيكلمه، كتبه جبريل أمين الوحي، وترك لك أثرا إلى جوار الصخر، خاتما من أمين الوحي جبريل الأمين رسول الله رب العالمين. فنظر الصبي إلى جوار الصخرة السابعة كبرى الصخر المكتوب عليه وأضخمه، فوجد قطعة من صخر رائع اللون عليها تراب ملون كأنه المداد الذي كتب له جبريل به إنذار الله له، إشارة إلى أن هذا التراب ليس من هنا، ليس من الجزيرة، ويبدو أنه ليس من الأرض كلها والله أعلم. وكان هذا المداد أو الحبر الغريب المتبقي كمية وافرة توازي 5 أمداد بكف يديه الصغيرتين وما يوازي 3 أكف بيد الرجل العادي منا. وأن في الدبة اللي معاه جبريل أمين حملها من غابة في آخر الدنيا، وأنها الوحيدة من نسل معمر انقرض. أيضا هو بيقول بقى عندما تكلمت المخطوطات، نحن نقول عندما كذبت المخطوطات، أو كذب هو على هذه المخطوطات اللي هي عاملة زي المهدي بتاعه مستخبى في السرداب، لا ولد ولا حد شاف. كذلك نفس المخطوطات نفس الطريقة، يقول: كل ما كتبته في الفقرة الآنفة بعنوان عندما تكلمت المخطوطات هو من خلاصة عدة مخطوطات أثرية وجدت بسرداب تحت أرض مزارعين فلسطينيين، مدونة باللغة الآرامية القديمة من قبل مبعث موسى عليه السلام بحوالي 4 قرون، وهي والله أعلم على ما يبدو أنها مما أملاه إبراهيم عليه السلام في وادي القدس من كثير مما أوحى به الله رب العالمين عن الآخرة والأولى وعن الفتن العظمى وأعظمها. ودون المخطوطات على ورق كورق البردة رجل ذكر أن اسمه آزاد ابن حارم ابن صافور، وأنه حضر نبي الله إبراهيم وسأله في فتنة الرجل الدجال الخطير والذي أمر الله أنبياءه أن يحذروا أقوامه منه، فكنت أكثر الحاضرين سؤالا عنه وأكثرهم مرافقة لنبي الله إبراهيم زمان مكوثه بالبلاد. وهذه المخطوطات توارثها أحفاد الرجل، وكانوا يعيدون كتابتها بالآرامية حتى زمان المسيح عليه السلام، فأخفاها أحفاد الأحفاد وسألوا المسيح عليه السلام عما أخبر به إبراهيم عليه السلام، فأكد لهم الخبر وأن الله عز وجل أوحى لي أن يحذر قومه من الدجال. وشاء الله عز وجل أن يعثر مزارع فلسطيني على هذه المخطوطات والبردية فسلمها لعالم فلسطيني جليل بالقدس أعلمنا بما فيها بعدما فك طلاسمها وعباراته، لأنه متخصص في النقوش الآرامية القديمة وعدة لغات ميتة، ولا يزال يحتفظ بها في سرداب لمنزله القديم بالقدس، وكنيته أبو باسل عز الدين نور للتوقي والتخفي. أما اسمه الحقيقي وكنيته الحقيقية فالله وحده يعلم ذلك، يعني برضو ما تسألش وإياك إنك تقول من هو عشان نتحقق، فالله وحده يعلم ذلك. الاسم ده اسم إيه؟ حركي. وبعد سنوات من حياته في السامرة رحل إلى البلاد العظيمة التي سمع عنها وعن عجيب الكون بها، رحل إلى مصر حيث الفراعنة يحكمون. أنه بارك كده يتقرب لأحد الكهنة ويغري بمعسول الكلام وأنه حيكون خادم الأمين له عشان يسرق منه المعلومات بتاعت الفراعنة وعشان يقربه للإيه للحاكم الفرعون يعني. وكان هذا الكاهن طاعنا في عمر عنده 300 عام. قصة طويلة بقى بيدعي فيها أنه هو ده السامري اللي هو رجع بقى عند إيه في مصر، يعني هو نفسه الدجال. وحضر السامري كل معجزات موسى لفرعون وشعبه وبني إسرائيل، وحضر الخروج الكبير وحضر معهم. وهنا أخذ أمام المشهد القرآني المهيب الرهيب في سورة طه، والذي أقدم من خلاله بإذن الله رؤية غير مسبوقة لفضل الله. وبيدعي طبعا أن السامري الذي ورد ذكره في سورة طه هو نفس هذا الشخص. خلاص الكلام بيقول لك وهنا أدرك موسى أنه أمام الرجل الدجال الذي أمر أن يحذر قومه منه. اللقاء الثاني بكبير في الحياة المفتوحة للمسيح. بيقول لك رحل وحده في دروب سيناء بعيدا عن موسى وقومه، وجلس يراقب السفن في البحر، وركب أول رحلة إلى بلاد سميت بلاد الغال وعاش بينهم فترة، ثم انتقل إلى قبائل البلغار وعاش فترة غير قصيرة مع سكان الأورال، ثم مع قبائل الغز، ورحل بعدها إلى جرجان زي ألف ليلة وليلة بالضبط. ولما عوده الحنين ركب البحر مرة أخرى إلى جزيرة الخضراء في بحر اليمن. إنه يتحرك ويقفز كأنه رجل في 30 من العمر، بينما هو من مواليد فترة ما قبل موسى 100 عام. أحاط علما بعدة لغات من الهيروغليفية إلى لغات شعوب ما وراء النهرين. لما سمع المسيح أراد أن يعرف هذا الرجل نبي أم لا، فقرر اختباره. راح بقى قبل المسيح لما بعث وبيختبر المسيح، فذهب إلى محل إقامته وأرسل إليه رجلا وظل هو بالخارج. فقال الرجل إن كنت نبيا حقا فأخبرني من بالخارج. فصمت المسيح برهة ثم قال له يا أخي، طبعا ده كله كذب على الله وكذب على الأنبياء واحد واحد، كذب على إبراهيم وكذب على موسى وكذب على عيسى وكذب على محمد صلى الله عليه وسلم. فصمت المسيح برهة ثم قال له يا أخي أخبر من أرسلك أن الله يقبل التوبة عن عباده إذا تاب العبد ووحد الرب إلى آخره. ومن حمل طفلا نائم من بطش الأمير ربه في جزيرة الدابة وهو صغير إلى آخر الكلام. فخرج الرجل إلى المسيح فقال إنه ساحر تنزل عليه الشياطين، فلو كان نبيا ما عرف من أنا وما كان، لأن الأنبياء لا تخبر بغيوب إنما الغيب لله إلى آخره. بيرد في الهامش بيقول لك كذب الدجال، فالشياطين لا تتنزل على الأنبياء. يعني هو مصدق أن الدجال قال الكلام ده وأنه راح قبل المسيح والمسيح رد عليه وهو علق على كلام المسيح بهذا الكلام، فهو في الهامش بيقول كذب الدجال. ده أنت الكذاب أصلا، صدقت نفسك؟ يعني هو صدق الإيه الموضوع كله يعني. ويقرر المسيح العينين أن يرحل إلى بلاد الدنيا القصوى. يعني هو مش هو بس سندباد المصر ده، هو مخلي كمان مسيح الدجال سندباد. ويقرر المسيح العينين أن يرحل إلى بلاد الدنيا القصوى، إلى ما يسمى ببلاد الهند وبلاد بوذا وبلاد البراكين الملتهبة اليابان وبلاد سور الصين. قبل ما يمضي في رحلات بقى إلى بلاد الجديدة البلاد الجديدة اللي هي أمريكا بقى، رأى أن يلقي نظرة كده في السكة، يمر كده على بلاد العرب ويشوف إيه اللي حصل بقى في الجزيرة، ونزل اليمن ونزل الشام والعراق، ثم اتجه إلى أفريقيا الجنوبية ثم إلى بلاد المغرب، واختزن ما اختزن من علوم ومعارف، ورأى أن يرحل إلى بلاد الغرب والدنيا الجديدة، فكانت وجهته إلى بلاد الأمريكتين، وأخذته الريح إلى وجهات غير ما قصد، فإذا به في بلاد الإنجليز والأيرلنديين والاسكتلنديين، ثم بلاد الفرنسيين، وتعرف إلى أهالي هذه البلاد ومواقعها، ولكنه لم يطب له المقام فيها، فعاد بزورقه الكبير مرة أخرى إلى أمريكا الجنوبية، لكنه رسى هذه المرة على شاطئ جزيرة تسمى بورتريكو. في الآخر بيقول أنه كان في معاد مع الشيطان يحضر يعني، فالشيطان تخلف عن المعاد وقال لهم يعني أن أنا بعت لكم واحد علامة الرضاء عنكم أن يعيش بينكم رجل هو ابني أرسلته لكم وللعالم كله فهو ملككم ابن الإله، إلى آخر هذا الكلام. وأبحر الرجل مع بعض وزرائه ورجاله الأشداء إلى أمريكا الشمالية، دي بقى في القرن الثامن الميلادي، يعني ده هو اكتشفها بقى قبل كولومبوس يعني. راح بأمريكا وكانت رحلته في القرن الثاني الهجري، يدخل أمريكا أول ما دخلها من جهة فلوريدا ساحل ميامي، وقال له هذه الأرض ستكون لي، ووجد أقواما شبه عرا يسمون الكرمس أو الهرمس أي عبدة هرمس. بيتكلم عن الهنود الحمر بقى والمغامرات بقى المسيح الدجال مع الهنود الحمر، وبيقول ليه احمرت أجسامهم بقى، بيقول احمرت أجسامهم من لهب الشمس. طبعا الصفات الوراثية لا تتأثر بالعوامل البيئية بالسهولة دي، واحد يقف في الشمس شوية وجلده يتحرق هيجيب أولاد جلدهم يغامر عشان الشمس. نعم. وقبل رحلات الأنداني كولومبوس بسبعة قرون إلى أمريكا الشمالية، كان المسيح في أمريكا الجنوبية يمضي إلى شؤونه في بورتريكو، وقرر أن تكون بورتريكو وجزيرة برمودا قاعدة شكل هرمي من أشكال أهرامات الفراعنة، يكون أضخم وأكبر من الهرم الأكبر وأعظم أثرا، على أن تكون رأسه ومدينة الكاهن المنتظر الذي هو نفسه. جاب قصص يعني طويلة برضو. وتقدم إليه أحدهم ومد يده إليه كلها سوداء وشعرها أسود كثيف كأنه شعر كلب أو أسود ثور، وبعدين كان معنى كلام إن الملك الأعظم ينتظرك، وإنك في ضيافته لتلقي عقد الحب بشركة واحدة تكون أنت فيها الملك الظاهر وهو الملك الباطن الخفي. وفهم المسيخ كل كلمة ومضى في موكب مهيب، وألاف الشياطين تتراص له أفواجا وأفواجا، بل كل ملايين الملايين منهم بأحجام متفاوتة، الشياطين بقى ما بين حجم النملة إلى النحلة وعقلة الإصبع الإنسية والإصبع وكف اليد. بيقول بنى مدينة كاملة جزء منها في الماء والآخر على سطح الماء، كأنها قلعة نصفها العلوي عائم ويمكن فصله عن الجزء السفلي الذي هو مدينة مستقرة محمية بالإشعاع والطاقة، ويكون ملكها المتربع على عرشها هو ابن جزيرة البحر المشرق كمقر مؤقت يدير منه شؤون الكرة الأرضية حتى تحين لحظة الخروج الحقيقية. وكتب بقى تفاصيل العقد، ونحن واحد ونحن ربنا شركاء في الملك، التوقيع الاتفاق على اليمين كاتب ملك الجن والشياطين إبليس، والناحية الثانية ملك اليهود المنتظر الموعود بالملك الألفي المقيم، يعني حصل اتفاق مع إبليس وموقع عليه. وقد تكون مفاجأة لقراء الأحباء أن أقول إن الدجال كتب بعض مذكراته، وكتب بعض القصص التي تحول إلى أفلام هوليوودية، أما مذكراته السرية وقصص مغامراته وخططه الظلامية فهو يحفظها بقلعته الهائلة في مكتبة سرية ويسجلها على جهاز كمبيوتر بعدما يكتبها بيده. وقد كتب هذا المتجبر المتأله المزور حوالي 10 مجلدات، كل مجلد يقع فيه 2000 صفحة من القطع الكبير، ووضع على كل مجلد خاتمه وعنونه بعنوان. الخمس مجلدات الأولى عنوانها عندما أملك الدنيا، والخمس الأخرى يوم يكون الكون في قبضتي والكرة الأرضية مكتبي. بيقارن بينه بيقول لك عضو في نادي الغطاسين بكاليفورنيا سنة 59 سجل رقما قياسيا في حبس أنفاسه تحت الماء البحر 13 دقيقة و42.5 ثانية. يقول المسيخ دجال أمهر عنده مهارة في الغطس تحت الماء والمكس مدة طويلة عشان يقدر يبني طبعا القلعة ويشرف عليها يعني. كان يقبع في قاع البحر تحت 2000 و3000 قدم مع رجاله الأفلاذ في مختبرات متحركة لها نوافذ زجاجية يدرسون من خلالها أحياء البحر وقاعه. إي والله إن الرجل عبقري ولا أغمته حقه، يعني منصف، اي والله ان الرجل عبقري ولا اغمطه حقه، لكنها عبقرية الشر، فلعنة الله على المجرمين. وفي بقايا مخطوط نادر يحوزه احد الاثرياء العرب المقيمون دائما في المانيا، وقد طلعت بعض فقراته لرسالة قصيرة اسمها الشرر في خبر شر البشر لعالم مسلم اسمه الكامل ابن ريح البر. قال العالم المسلم ما نصه: جان وشيطان عون للمفتون الفتان المعروف في آخر الزمان اسم المسيح ابن الجان والشيطان والإنسان، يريد ملكاً كسليمان ويبنون له قصر البحر الأكبر من حديد وباللور ومرمر، ويخرقون له قانون البحر ويمهدون له الأمر قدرا من الله لمريد الشر، يمد له مدا في الضلالة والشر، ويخذله الله بيد مهدي الزمان خير البشر، يدركه مسيح أمره في القرآن ذكر أنه علم للساعة والساعة بعده بدهر في قرون بها أمور ثم يأتي الأمر. وفي نفس المخطوط المصوغ بلغة السجع جاء ما نصه: المسيح الدجال ذو العين الحدرة يقبع في يبس وبحرة وأرض حصبة في ملك شيطان الرجمة، وأبناؤه يعملون بين يديه بقهرة ويبنون لمنعون آخر الزمن قصرة. والغريب في المخطوط أنه لم يسند الكلام لنبي ولا لصحابي ولا لتابع من التابعين، إنما يستفاد منه أن مؤلفه وضعه بصيغة السجع بصفتها معلومات معروفة ومتواترة حتى عهده. ومن عجب أن هذا المخطوط ما هو إلا 13 ورقة مهترئات تعود إلى 100 عام أو زهاءها، وأغلبه ممسوح أو أكلته الأيام، فواضح أنه منقول عن أصل مكتوب قديم، إما كتاب وإما رسالة موجزة، ويرفض صاحبه حتى مجرد تصويره. لازم كل مرة يقطع سند يعني حصرك بحسب تقولوش طب نشوفه، يقولك ويرفض صاحبه حتى مجرد تصويره. يقول: فمنظر القلعة المسيحية فريد للغاية، على هيئة أهرامات متداخلة يمكن تنقلها في أي لحظة من اللحظات كأنها غواصة هائلة، وجزء من قلعته ظاهر يعلو فوق الماء، ولكن حوله مجال مغناطيسي قوي يقتنص أي شيء مهما كان حجمه. والقاعدة عند المسيح: من رأى لا يخرج، يعني ممنوع اللي يشوف الحاجات دي يطلع بره عشان يبلغ بها الناس، يعني إلا إذا كان شيطان قوي قوي بيجنده هو ويطلعه بقى للناس. بيقول زي ما حصل مع الساحر الأمريكي الشهير ديفيد كوبرفيلد. والرائع في الأمر أن له قلعة هرمية الشكل خاصة جدا أو سرية جدا لا يعلم بها غيره، تحسبا لأي ظروف أو طوارئ غير متوقعة يحصل عليه إعلام عسكري ولا حاجة. وفي هذه القلعة غرفة تحكم خاصة يمكنه من خلالها تدمير الأجزاء الأخرى من القلعة في حالة استيلاء عليها من قوى مجهولة، وإن كان لا يدخل ذلك في حساباته خاصة أنه يعلم أنه لا توجد أسلحة في الأرض تستطيع غزو هذا المكان. أطلقت أقمار صناعية فوق برمودا فكانت الصور المرسلة كلها مشوشة. يقول يعني ايه ان دي بقى قوه المسيح الدجال الى اخره. بيتكلم بقى على الاطباق الطائره ويقول دي السفن اللي مخترعها المسيح الدجال. موضوع الاطباق الطائره يعني اما انه نوع من الدجل، وده وارد جدا لان بعد انتهاء الحرب البارده السي اي ايه اعلنت رسمي ان موضوع الاطباق الطائره ده هي كانت بتحاول تنعيشه في وقت الحرب البارده لسبب او الاخر سبب سياسي، فده تصريح بس بعد ما الناس بقى ايه خاضت خوضا كبير في موضوع الاطباق الطائره. طبعا نتوقع ان هو الموضوع ده هيكون يعني محبب اليه جدا، فعامل بقى كلام كتير جدا عن اطباق الطائره، يعني كلام عجيب جدا. نقفز قفزه كبيره في الكتاب ده، فبيقول بعد كده: وسبحان الله، بعدما نشر كتابي احذروا المسيح الدجال وتحدثت فيه عن علاقته بالاطباق الطائره، قال لي امير عربي كبير صديق: لا ينكر ما أتيت به إلا شخصا. دول بقى حملة المباخر لهذا الدجال اللي يمدحوه، ها؟ فشوفوا بقى كل واحد يضع على نفسه في واحد من اثنين من أحد الحزبين اللي هيتكلم عنهم. بيقول إيه: وقال لي أمير عربي كبير صديق لما شاف بقى كتاب إحذار المسيح الدجال: لا ينكر ما أتيت به إلا شخصان، إما جاهل جدا وإما عميل جدا يعلم جيدا الحقيقة التي أتيت بها لكن رأسه غالية عنده. بيتكلم برضو على المادة التي يصنع منها الطبق الطائر، الأطباق الطائرة. أكيد هو يقول هو مصنوع من مادة قابلة للسخونة الشديدة، فهو إما من المعدن أو مزيج من الألمونيوم والبلاستيك أو معدن مشابه نادر يتحمل أي إصابة. رغم كل الاحتمالات دي
بعدين يناقض نفسه يقول ويقيني الذي توصلت إليه بحمد الله أنه مصنوع من المغنيسيوم، كتب حتى كلمة الفيور بالإنجليزي، تصنيع نخي 100%، شديد الندرة لكن يمكن تصنيعه في ظروف خاصة إلى آخر هذا الدجل. يعني بيقول ملاح الأطباق هم بشر عاديون خطفهم الدجال منذ طفولتهم أو ولدوا في قلعته وتعودوا على لهجة ولغة غريبة في الكلام والتخاطب غير باقي اللغات السائدة لدينا، لأن المسيح يعرف مجموعة من اللغات القديمة والحديثة الحية والميتة، وقد نظم مع مجموعة علماء صوتيات لغة خاصة بشعبه بوحي اللغة السنسكريتية القديمة، كما أنها لغة شفرة، لو التقى رجلان لا يعرف كلاهما الآخر من رجاله أو شعبه، فهي علامة امتياز خاصة وهنالك تفتح الأبواب. بيقول إن كل أطباق الطائرة تتحرك من قواعد تحت الماء أكبرها قاعدة برمودا، قلاع المسيح الدجال مغلقة والإضاءة صناعية، والتنفس يتم بضخ الأكسجين بأسلوب فني راق أرقى من أسلوب ضخه بالطائرات العادية التي نسافر على متنها، وهذا لا يمنع أن بعض قلاعه مفتوحة تتنفس الهواء العادي فوق سطح الماء، إلا أن أغلبها مغلق تماما، وتفطر عليهم شمس صناعية دائمة الضياء ليلا ونهارا، وهو لشعبه هذا الرب المعبود والإله الحاكم. برضو بيقول على في جزيرة مش عارف ايه واحد سائح بورتوريكي عند زيارته للغردقة كلمه على برمودا، ولما قال له بقى بعد اكتشافاته نظر إليه بدهشة وقال من أدراك هذا؟ بس هو ناس يعني بيتكلم لغة ايه بتاع بورتوريكو ده؟ اسباني؟ فلما قال له بقى على الاكتشافات فبيقول له ومن أدراك هذا؟ لقد أخبرني والدي وهو كاهن مسيحي بأن مسيح الرب قادم ثانية من محبأ له في سماء تحت الماء إلى آخره. في الآخر بيقول كان بيننا حوارات مطولة، ما يخص كتاب هذا منها هو اعترافه لي بأن والده الكاهن وراءه أسرار كثيرة لا يبوح بها لأحد، فقلت له بالله عليك صارحني هل دخل والدك مثلث الموت؟ قال لا أعلم سوى أن لوالدي اختفاءات كل حين، يقول لنا بعدها كنت في ضيافة الرب في أمجاد لا أستطيع وصفها. يعني هي عايز يقول إن إيه أبوه بيختفي بيروح يدخل القلعة قلعة المسيح الدجال ويرجع تاني. أنا عارف إنكم طبعا مللتم أكيد، لكن سأحاول بقدر الاستطاعة أمرر يعني ما أستطيع. بتكلم كمان إن هو من الناس اللي شافوا سيدنا سليمان عليه السلام وحقد عليه وحسده، إزاي سليمان عليه السلام يعني سخر الله له ملكا لا ينبغي لأحد من بعده، ويتمنى أن يكون هو الذي عنده علم الكتاب إلى آخره. بيقول بتكلم على كارتر يعني جيمي كارتر، إنه لما كلموا الناس كثير على موضوع الأطباق الطائرة قال لهم أنا يعني إيه هكلف الناس في البيت الأبيض يعملوا الإجراءات لعمل تقرير حول هذا الموضوع. يقول وبعد انقضاء سنتين على الرئاسة وانتظار رأي العام الأمريكي بل العالمي أن يفي بعده لم يوفي كارتر، وخرج من الرئاسة دون أن ينبس ببنت شفه، يعني عشان ما يكشفش سر إيه المسيح الدجال. ترى لماذا؟ ترى أن هناك من هو أعلى من كارتر أو يملك صلاحيات أوسع ونفوذا أكبر؟ بلا شك هذا كائن، وربما قيل له لو أردت الاحتفاظ بحياتك لا بمجرد كرسي الحكم فترة رئاستك فاصرف النظر عن الموضوع وإلا. خلاص قربنا نخلص الكتاب ده. آخر حاجة بقى بينقلها في الكتاب ده الحقيقة السابعة، بيقول أتصادقت منذ سنوات مع أستاذ مستشرق فرنسي الأصل يجيد اللغة العربية الفصحى وعدة لغات ميتة السريانية والآرامية والعبرية اليديش والأمهرية، ومتخصص في أبحاث مقارنة الأديان، ولجديته وصدقه وحيدته أسلم لله لكنه أبطن الإسلام. وفي واحدة من لقاءاتنا التي أخبرني فيها بإسلامه لله وعدني بهدية فوق كل ثمن أتخيله، وذلك عند سفري عائدا للقاهرة، وفى بوعده وأطلعني على صورة لكتابات بلغة قديمة ترجمها لي، وأكدا أن الغرب المسيحي وأمريكا يحارب المسلمين من خلال مخطوطات قديمة. ولما سمح لي بكتابة ترجمتها قال لي إن أردت ما قبلها ومثل هذه الصور والأوراق والمخطوطات فعليك بالفاتيكان وجامعات السويد وألمانيا وبعض أماكن بفرنسا. بيقول بقى السر بقى الكبير اللي هو أطلعوا عليه مخطوط لرجل يسمى ابن حرشل الرومي اليهودي. اسمعوا بقى المخطوطة فيها ايه. حر الرجل الدجال حر الكغبات حر الكون كله، كل الأمر له بالشاطئ البعيد ودمار، كل الرجل دجال، كل الأمر ماد وآد، وكل الرجل دجل وعلم فيه سحر وغش والرب. والرب عاد يأمر الكهباد أن يقتل الدجال وأن يحطم بلدا هو شر البلاد، وله نجوم وكرب، ولا حر أكبر من حر كون وحر مجد. وعاد سلام في كل أرض الرب، وحرب الكهباد بشواطئ وأنهار، ذو الفساد وحر الكأس والرأس، وحر الكاد وحر أوران وحر أساد وحر شعر الدب. دي الترجمة، يعني ترجمة عايزة ترجمة. وبعدها مباشرة يقول ابن حرشل في خماسيات أخرى: غرب وشرق وكل عرب وكل غرب، وكل أمر كل الدنيا يقض عليه الكهباد، وحر الدجال حر لا نهاية إلا بعد أن عاد مسيح الرب وعاد. ها، إلى أن يقول: ورب مجيب ويهلك أجد ومجد بطير أبل أبل. ويختم ابن حرشل كلامه بسداسية يقول فيها: وكل الدنيا الرب لا خير فيه للرب، ساد عاد وشرد الشمس وغربت من عكس ودب كلمت الكل. إلى أن يقول: أنا بارش ابن حامس حاضر موسى وكليم الرب معه. إلى آخر كلام. يقول إيه في الآخر بعد ما جاب هذا العبث؟ يقول إيه: نعم إنها قنبلة ومفاجأة، لكن هناك ما هو أشد. وبيدعي بقى جايب حديث يعني بيقول: إذا فتحتم رومية فادخلوا كنيستها الشرقية من بابها الشرقي، فاعقدوا 7 بلاطات ثم اقتلوا 8، فإن تحتها عصا موسى والإنجيل طريا وحلي بيت المقدس. وهذا سوف يتحقق بإذن الله قبل خروج المسيح الدجال، ويسبقه بإذن الله بعض البشريات التي تحمل نفحات بالخير والبشرى للمسلمين، مثل النص الذي أوردته لابن حرشل اليهودي الرومي نقلا عن بارش ابن حامس حاضر موسى عليه السلام. أنا عمول كده وفرت عليكم وقت، أن قريت لكم كتاب بيتكون من 217 صفحة. في نماذج أخرى بالمرة، إذا ضيعنا وقت يعني للذي بالمرة نكمل إن شاء الله تعالى، هستطر قوي. طبعا الكتاب الثاني ما قبل الدمار، مرة أخرى احذروا وانتبهوا، المسيح الدجال على الأبواب. قلت لكم المرة فاتت الإهداء، إهداء كبير جدا لكبير جدا إلى رجل مصر الملقب في النبوءات الكريمة بصاحب مصر، صاحب المعالي والفخامة، ميم حا سليل المجد السابق ابن بيت النبوة العسكري. يبقى واضح الرمز هنا، محمد بن حسن العسكري، ها، ذو البأس الفولاذي الدبلوماسي الصدوق، إلى آخر كلام كله دجل يعني. يقول: وفي جفر الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه جدنا وجد منه، وله كتاب مستقل عن الجفر. والجفر لقلنا دي خرافة لا وجود لها، يدعون جلد الماعز عند الشيعة، مكتوب عليه كل ما هو يعني كائن. طبعا الإهداءات كثير جدا، لكن لفت نظري في الحقيقة إهداء إلى الأستاذ الدكتور سعيد الجوهري: شكرا لك على التفاحة والجوافة. ما عرفش دي بقى الرموز اللي كانوا بيستعملها بعض الناس. شكرا لك على التفاحة والجوافة فقد شاركتني بهما في الثواب. بيتكلم برضو ان المؤسسة المصرية السويسرية تشكر الأستاذ الدكتور فاروق الدسوخي الحائز على جائزة الملك فيصل العالمية، انه قال انه يدين بالفضل في بعض أفكاره والتصويب لبعض آرائه للأستاذ المفكر محمد عيسى داود. وبيقول برضو هذه الهيئة بتقول: يظل مفكرنا الكبير هو صاحب براءة الكشف مع احتفاظنا بحق المقاضاة. أي واحد يقول الكلام ده غيره يبقى كده بيسرق براءة الاختراع. هو بقى بيحكي بقى بيقول: وأنا لست من هواة الجن ولا الاستماع إليها. له كتاب اسمه حوار مع إيه؟ مع الجني المسلم مصطفى كنجوش. بيحكي بقى هو أثناء ما كان بيتكلم مع الجن بيقول: وعندما أخبرت الجني ببعض ما وصلت إليه عن الدجال فزع وتظاهر بالنوم، ثم طلب تغيير الموضوع وغيرته، لأنني كنت قد بدأت أمسك بأغلب الخيوط في قضية الدجال ولا حاجة لي أن أسأل جنيا ولا إنسيا. فالأمر كان فضلا من الله عز وجل مصحوبا ببعض الجهد. في بقى برضو المؤسسة اللي دفع عنه غالبا هو اللي بيكتب لها الحاجات دي، بيقول: ونحن مؤسسة رندة آمون السويسرية تعلن بكل فخر كمحتكرين لفكر الأستاذ محمد عيسى داود أننا نتحدى العالم كله في قضية أن أول إنسان على وجه الأرض يكشف هذا السر الكبير عن الأطباق الطائرة وعن مثلث برمودا وملكية المسيح الدجال لهما هو مفكر المصري الكبير الأستاذ محمد عيسى داود. وهو أول من أماط اللثام عن هذه الحقائق التي كانت مستورة تماما إلى آخر الكلام. بيقول إن الكتابين بتوع دول اللي احنا بنتكلم منهم بيقول هما أول بحثين على مستوى العالم يقدمان لبشرية جمعاء هذه الحقائق مدعومة بأدلتها العلمية والعقلية والمنطقية والدينية. أحد الإخوة الأفاضل يظهر أخ من الكويت بعت له رد في رسالة بينتقد عليه بعض الأشياء. نلاحظ من الجمل اللي هو قالها إن هو رجل واضح إنه بيتكلم كلام جيد يعني، لكن هو حديث أطال لسانه جدا في شتم هذا الأخ الكويتي، وكل شوية يقول له يعني يعيره بكلمة كويتي دي، ما عرفش هذه العنصرية الجاهلية. فبيقول له إيه الأخ من ضمن الكلام، بيقول له هؤلاء القراء المعجبين لا فائدة من كثرتهم إذا لم يكن بينهم فقيه. نعم. بيقول برضو وجعل المؤلف، الأخ بينتقد اسم براك كويتي، وجعل المؤلف من سيرة الدجال المطولة بالأكاذيب سيرة شعبية مثل سيرة عنتر ابن شداد وسيرة تغريبة بني هلال. كلام حقيقي فعلا. المؤلف يرى أن الدجال هو السامري، ذلك الرجل الكافر في عهد رسول موسى عليه السلام، وطرده موسى عليه السلام من مصر، فهو يخرج في آخر الزمن لينتقم من شعب مصر لأنهم طردوه. يعني هو مخلي أن القضية خروج الدجال عشان انتقام من المصريين لأنه هو إيه؟ طرد من مصر بناء على أنه هو السامري. وعامل بقى فصول طويلة عريضة جدا في أن الحقد على مصر، أرض الكنانة، أرض الحضارة، أرض الفراعنة، أرض التماثيل إلى آخره، فبيعمل بقى يعني خصومة بين مصر وبين الدجال، وهو قاصد أصلا خروجه عشان ينتقم من المصريين لأنه طرد من مصر إيه في سورة السامري. يعني يسخر بقى الحقيقة من الأخ بطريقة كلها تفاهة، يشتم شتائم صعبة جدا، فهو مش طايق أبدا أي نقاش موضوعي، بيسخر منه بقى. انتهى كلام العبقري البراك، تفاهة لا علاقة لها بالعلم، وذما وشتما فينا وفي مصر والمصريين. نعم قرائي، فللغباء أشباه رجال يجسدونه، وللتخلف العقلي أشباه رجال يجسدونه، ولا أظن هذا الفتى يعدو أحدهما. بيقول إيه هنا برضو حشة في الهامش مهمة، بيقول إيه؟ يقول براك العبقري الذي أتحداه إن دعي لشراء مخطوط أو للطلاع عليه أن يدفع مليما واحدا، يقول علي. ويبدو أن المؤلف كاذب في ادعاء المخطوطات، وهذه المخطوطات من نسج خياله، فهو بارع في فن القصص. ومما يدل على ذلك أمران: الأول أنه لم يصور ولا صورة واحدة من هذه المخطوطات النادرة، والأمر الثاني أنه ينسب إلى من ساعده في بعض المخطوطات إلى رفض إعطاء أسمائهم لأنهم رفضوا ذلك كما يقول. وهو بهذا الكلام يريد أن يقول للقارئ بلسان حاليه طبعا: لا تسألوا عن الشاهد غيري على وجود هذه المخطوطة، والله أعلم. الفصل اللي بعد كده نسميه رد محدد على شانئ لسانه أطول من قلمه، وبيشت طبعا بيديله بقى اللي فيه النصيب. بيقول: دعكم من عدم معرفة هذا الجهول بإعراب كذا. المهم يعني بيقول: هو فين من ناس علماء وجهابذة مدحوني وعجبوا بكتبي؟ فهكذا ذهب هذا المتعلم إلى نسبة الفقه والعلم والعقل لنفسه، ونفاه عن سائر القراء المعجبين بي يعني من علماء أفذاذ وأساتذة في الجامعة ودكاترة متخصصون وفقهاء وقواد عسكريون وسفراء ووزراء وكتاب ومثقفون وطلبة علم. وكان الدكتور إسماعيل فهمي ده أحد علماءها وزير خارجية مصر الأسبق يعود لي في كثير من أموره حتى يوم قرار لا للسداد، وفي مذكرته أشرت عليه بما أشرت ونفذه، وكان عمري 25 عاما ولكنها الثقة. يعني هو اللي قال لإسماعيل فهمي قول للسادات إيه؟ لا. وهذا أستاذي العلامة الدكتور حسن عباس زكي أول وزير اقتصاد في مصر والموسوعة العلمية المتحركة، قال عن كتب السياسية إنها أولى لأن تدرس وتحلل لخطورتها وأهميتها وتفردها وسط الكم الكبير الذي نراه من الغثاء في أسواق الكتب. أما الأستاذ الدكتور عبد الخبير عطا أستاذ العلوم السياسية فاعتبرها مراجع لطلبة الماجستير والدكتوراه. يقولوا بيضحكوا عليه، يعني لما واحد أستاذ علوم سياسية ويقرأ الكلام ده ويقوله الكلام ده أكيد هو يعني إيه له وجهة نظر معينة فيه، فبيقوله دي مراجع لطلبة الماجستير والدكتوراه. أما الدكتور مصطفى محمود فوصف كتابي احذروا بأنه خطير بمعنى الكلمة وجدير بالدراسة. والصديق السفير الدكتور عبد المنعم جبريل فيرى أن العالم الإسلامي لم يرى من 100 عام كتبا بأهمية كتبي. أما اللواء الطيار المقاتل أنور أبو خطوة فقال إنني أبصم بأصابعي العشرة على دقة وخطورة ما جئت به في كتبك، ويا ليتنا نفهم. أهو كل شوية بيقول إيه على البراك قبل ما بينقل كلامه دائما من القبو كلمة يقول إيه؟ قال العبقري وحيد الزمان وكل زمان ووحيد القرن وكل قرن، يعني عايز يوصفه بأنه حيوان وحيد القرن، فكل شيء يقول وحيد القرن، طبعا نوع من اللمز لا يليق. بيقول إيه بقى الأخ نفسه البراك بيرد عليه بيقول له على كل حال كتاب هذا المؤلف ما هو إلا تمجيد للنصرانية والوطنية. بيقول له بقى هل النصرانية عيب أم سبة؟ أليس أهل كتاب؟ لهم ما لنا وعليهم ما علينا. لقد حدثني ذات مرة الأخ الكريم المثقف المهذب جدا فلان يعتب علي ظنا أنني ممن يكن في قلبه مشاعر للنصارى لا تليق بمثقف مثلي، ففوجئ بالمحبة التامة وأن لي صداقات مع إخوة مسيحيين تصل إلى حد في القصين الإصرار بأشياء هامة، وأفهمته أن الخلاف العقائدي لا يفسد للود قضية ما دام التسامح هو الأرضية التي يقف عليها الجميع. بيقول هنا برضو بيقول إن المسكين لديه عقدة، هي أنه لابد أن يملأ بعض الورق المنقول الذي لم يجد ما يقوي مادته سوى أن يتهجم بسوء أدب على مفكر مرموق. وبعدين بيقول له بقى لقد أساء هذا المؤلف، ده كلام البراك، لقد أساء هذا المؤلف بعقائد المسلمين عندما صرخ الحقائق عن ظاهرها. ومن أين جاء هذا الخطأ؟ إن الدجال يريد الانتقام من شعب معين، إن الدجال طالع عشان ينتقم من شعب مصر. فبيقول له وهنا أتذكر الحكمة القائلة ولله دار قائلها ما بني على باطل فهو باطل. فهو بيعلق على الجملة دي بيقول له يا ولد يا عبقري يا شقي أكل هذا من أجل الحمار؟ بص الرد بقى، كتاباي قال فيهما الناشر الأستاذ أحمد يحيى هما كتابا القرن، وقال سفراء ووزراء وكبار ومثقفون حرام ألا تعطيك مصر ودعك من أمة النائمين جائزتها التقديرية، وكان ردي لم أكتب لجائزة إنما كتبت حبا في ديني وأمتي الإسلامية وبلدي مصر والمصريين وتحذيرا من خطر بصرني الله به. بيقول إيه يعني بيحكي عن الأخ، فبيقول إيه ثم ادعى أن المخطوطات التي ذكرناها هي لبني إسرائيل، ومع أن هذا لا يعنيني لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. ده كلام عيسى داود. يقول فيأتي هذا المأفول المدعي ويقول مخالفا للنبي صلى الله عليه وسلم بل هناك حرج، يعني إزاي ما نخدش الإسرائيليات بل هناك حرج. الأخ الحقيقة برضو بينتقده، بس بينتقده بكلمة جميلة جدا، يعني بيقول إيه ده الأخ براك بيوصفه بقى بيقول له أيها الجاهل بسنة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الخبير بتراث الأعداء، يعني أنت جاهل بالسنة وخبير بإيه بالإسرائيليات والحداويت هذه. نعم أنا خبير بتراث الأعداء وعقائد الأعداء وأساليب تفكيرهم لهذا لا يخدعونني. أيها السادة لقد حللت الآيات بفضل الله في سورة طه بأسلوب غير مسبوق، ومئات العلماء راسلوني وهاتفوني بأنه فتح الله لك، نريد المزيد فقد فتحت بابا جديدا من أساليب التفكير. بيقول إنني لم أجتهد في أصل تام من أصول الشريعة أو العقيدة أو في معلوم من الدين بالضرورة، فهذه ثوابت لا نقاش فيها، إنما اجتهدت في مجال مفتوح لا أخذ به إن أخطأت بل لي أجر، فما البال إن أصبت وأجر الله على يدي ما لم يسبقني فيه أحد. بيقول برضو أنه قال لقد أهديت كتابي إحذار المسيح الدجال نسخة منه للكاتب أنيس منصور وهو مؤلف سينمائي، وصدق من قال إذا عرف السبب بطل العجب والحمد لله رب العالمين. فهو بيعلق على أن الأخ بيقول كده، فبيقول نعم يجب أن نحمد الله على أنه ترك أمثالك من مخلوقات خلقها ليثبت للجميع أنه على كل شيء قدير. بيقول برضه قدمت أدلة عديدة من العلم والدين والمنطق التحليلي الذي أكرمني الله بشهادة علمي أن أكون واحدا من ندرة امتلكوا ملكة التحليل الدقيق هبة من الله وصقلا لها بجهد. برضه بيقول كذلك هداني الله عز وجل إلى أنه المسيح الدجال من مواليد الشام من السامرة بفلسطين، وكنت أحسبه مجتهدا من مواليد اليمن لظن أنهم أذكى اليهود إلى آخره. يعني يقولك هداني الله، بيتستر كلمة هداني الله، طيب واحد ادعى دعوة تانية وقال برضه هداني الله، خلاص تمرر هذه الأفكار يعني. بيقول المسيح صديق شخصي لإبليس والعكس صحيح، في صداقة شخصية بينه وبين إبليس. فصل تاني بيتكلم إن جورج بوش لما أعلن بدء حرب الخليج وربطها بنظام العالم الجديد إلى آخره، فلم ينتبه أحد إلى أن هذا الإعلان تم بعد حرب الخليج بثلاثة أيام، سبقها اجتماع سري في برمودا بين جورج بوش وجون ميجور، لكن ميجور ذهب للقاء بوش رجل المخابرات القديم وأحد عملاء الدجال يتلقى من بوش التعليمات بعدما تلقى بوش من سيده. فبيقول لهذا كان اغتيال المفكرين بالذات ممن لهم إنتاج فكري يتجسد كتبا ذات روح تكشف أبعاد الخطر. واسألوا لماذا قتل شريب سيبريدوفيتش، احنا ولماذا اغتيل جمال حمدان، ولماذا جاءتني تهديدات بالقتل بعد كتابي احذروا المسيح الدجال، ثم محاولة قتلي وأنا أحاضر في أوروبا ذات مرة، إلى آخره. برضو بيكلم في موضوع المسيح الدجال ومسخ عقل المرأة المسلمة. بداية الكلام بيقول في وثيقة وجدت بمكتبة أحد الحاخامات اليهود، لازم إيه موضوع الوثائق ده أسلوبه دايما في العزم، في وثيقة وجدت بمكتبة أحد الحاخامات لازم يكون يهودي، شوية توابل يعني على الكلام. بيحكي عن أنيس منصور إنه فبيقول أنيس منصور مفيش حد عارف فخر سر الفارس الأسود الذي يدور حول الكرة الأرضية دورة واحدة كل 104 دقائق إلى آخره. فبيقول بقى يعني أنيس منصور نقل الخبر، فبيقول إيه، وإذا كان الأستاذ أنيس نقل فقط الخبر ولم يعلق كدابه ولم يحلل لأنه لا يمتلك موهبة التحليل ومقدرته، وبدأ هو بقى يحلل. أي نعم. بيتكلم على ديفيد كوبرفيلد الساحر ده، فبيقول مسكينات هؤلاء المذيعات في تلفازينا المصري اللائي يؤكدن المشاهدين عندما تعرض بعض حلقات ديفيد كوبرفيلد أن الأمر كله خدعة كخدع السينما، وأن المسرح مجهزا له تماما. بيدافع عن ديفيد كوبرفيلد، هل كان المسرح مجهزا في شلات نياجرا التي أهبط من شاهقها في صندوق وخرج سالما وفي مثلث برمودا، وكذلك اختفاؤه في داخل سور الصين العظيم؟ إن الرجل مقدمة لرجل أعظم منه أو تلميذ صغير لأستاذ كبير جدا. يعني بيقول إن ديفيد كوبرفيلد تلميذ لإيه؟ المسيح الدجال. كلمنا قبل كده على خرق العادة وتفسيرتها، يعني جاب حديث لا تقوم الساعة حتى تختتل فئتان عظيمتان تكون بينهما مقتلة عظيمة ودعوة هما واحدة. هو بيقول إن هذه حرب العراق وإيران، لكن طبعا ده معروف إن هي في الفتنة التي حصلت في صدر الإسلام. جاي برضو بيتكلم على بداية عهد الملاحم بحديث يرويه، سيكون رجل من بني أمية يلي بمصر يلي سلطانا ثم يغلب على سلطانه أو ينزع منه فيفر إلى الروم فيأتي به من أهل الإسلام فتكون أول ملاحم. ده الحديث اللي جاب لنا كل كلام بتوع الجماعة بتوع هرمجدون. فهو بيقول إيه بقى، إن الرجل من بني أمية ده بالعافية عايزين يطلعوه جابر الصباح، بالعافية لازم يطلع جابر الصباح. طب فين الدليل إن هو من بني أمية؟ فين الدليل؟ ها؟ وإذا عجزوا عن بني أمية، عن موضوع بني أمية وإثبات نسبه، يقولوا إيه؟ لا دي رمز، يعني كلمة بني أمية رمز اللي هو العلمانية وفصل الدين عن الحياة، فهو بني أمية عشان كانوا عايزين يفصلوا الدين عن الحياة، فعلشان كده الرسول وصفه إنه بني أمية عليه الصلاة والسلام. طبعا دجل، هذا من الدجل. أولا بني أمية ما فصل الدين عن الحياة، دي الفتوحات الإسلامية كانت أعظم ما تكون في عصر بني أمية، يعني خلافة بني أمية خلافة مظلومة، لكن الخلفية الشيعية عند الروافض دايما تميل إلى المبالغة في نقد بني أمية. ودايما إحنا نتكلم على حقة بالتاريخ الإسلامي بنراعي المنطق اللي بيقول، يعني أنا وأخي على ابن عمي على أساس ما بنتكلم على الخلافة الأموية أو التركية أو غيرها، يبقى مسألة الإيه مقارنة بالصورة المثلى في عهد الخلافة الراشدة، فبلا شك بتكون أقل. لكن هل معنى ذلك أن ما نحن فيه الآن من الذل الأهوان أفضل مثلا من الخلافة العثمانية؟ مش ممكن، في عملية نسبية يعني في المقارنات، لكن الأعداء دائما يلتقطون هذه الأشياء لإيه؟ للاستفادة منها في حرب الإسلام وضرب المفاهيم الإسلامية الصحيحة. تقول التعبير بلفظ بني أمية قد يكون حقيقيا أن نسب آل الصباح يمتد في جذوره حتى بني أمية، قد يكون. طب وهل تنفع قد في مثل هذا؟ وقد يكون رمزا للحكم العلماني أو الحكم الذي يفصل بين الدين والسياسة. دي آخر حاجة بقى، دي آخر حاجة في الكتاب. الكتاب بتكون من 572 صفحة، فأنتوا قريتوا النهاردة كمية كبيرة. يعني نقطة على حرف، قد يسأل القارئ الحبيب وكيف اهتديت إلى كل هذه المعلومات بلا مصادر؟ وأقول بل هناك مصادر، ولكن القاعدة الذهبية معروفة لكل خبير وسائل. الإخوة اللي بيحضروا بقى دراسات عليا خلي بالهم من هذا الكلام اللي الثمين، الباحث اللي بيعمل دكتوراه أو ماجستير أو أي دراسة يتعلم بقى ويستفيد. وأقول بل هناك مصادر، ولكن القاعدة الذهبية معروفة لكل خبير وسائل. إيه هي القاعدة؟ لا يسأل الكاتب والمفكر عن مصادره. اوعى تكتب بحث وتخلي حد كده من المتحدين ولا المناقشين يقولك جايب الكلام ده منين، اوعى دي كل القاعدة ده كل الباحثين يعرفوها. وأقول بل هناك مصادر، ولكن القاعدة الذهبية معروفة لكل خبير وسائل، لا يسأل الكاتب والمفكر عن مصادره، فقد يكون الضر في ذكرها أبلغ من النفع، وسد الذرائع مقدم على جلب المنافع. إيه علاقة سد الذرائع مقدم على المنافع؟ لا. ثم أخطر الأمور وأقوى المصادر التي لا قبلها ولا بعدها استفتاء الله عز وجل والتضرع إليه جل في علاه للإجابة وبيان ما خفي من الأمور، ثم الأخذ بالأسباب كما أخذ ذو القرنين بسياحته في أرض الله، عشان كده هو يسموه السندباد المصري، والأخذ بمفاتيح العلوم وأعلاها أسماء الله الحسنى عز وجل، والاجتهاد في القراءة الواعية ثم استقاء الأحداث ورفع درجات حدة الحد والاستبصار ثم التقدير وتحليل الأحداث تحليلا دقيقا واستبطان المعلومات ومحاولة سبر غورها بالتأمل وفتح المغاليق بالمفتاح القرآني العظيم الذي أوصى به رب العزة عز وجل أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وحبذا بعض المغامرات، مغامرات سندباد هي كده لولا التعبير عمي أنا كنت أقول يعني حكايات بابا جدو عن قصة هرمجدو، يعني كأنه واحد بيحكي سندباد وألف ليلة وليلة وعنتر بن شداد وأبو زيد الهلالي سلامة، هو ده الموضوع. هو بيقول لك وحبذا مصادر برضو المغامرات، بعض المغامرات بيقين التوفيق من الله عز وجل وعقيدة أن الأجل لا يملكه أحد سوى الله عز وجل، وأن الأقلام رفعت والأحبار جفت والصحف طويت والمقادير تمت، ثم ما أحلى الخلوة مع الفكرة، وهي ليست حالات من السلبية المطلقة كما يتوهم السذج، إنها عناصر إيجابية جدا وخلاقة بالنسبة للمفكر، إنها فعل وحركة وانطلاقات إلى عوالم أخرى يرد منها المرء بفكر وعلم ووعي جديد، وهي جهاز استقبال لخواطر. يعني حد وقت هو إيه بيتكلم بيجيب منين، يعني في عنده يعني الجهاز استقبال الخواطر يمكن أن يقف أمامها، التحليل العلمي والفلسفة عاجزين، يعني برضو محدش يحاول يحل الكلام بطريقة علمية لأن دي خواطر يقف أمامها عاجز، مش بقول ده تخريف، لا العلم أقل منها ما يقدرش أبدا يناقش. وكثير من فكري وانباط من البرق واستنارات وإلهامات فجائية إن لم أتداركها بالتسجيل أو التدوين تصبح بددا بلا بقاء. نقول ويا ليتك فعلت أنك ما سجلت، وكنا استرحنا يعني من تضيع الوقت بهذه الصورة، وأنا فعلا شاعر بحرك في أن ضاع وقت في هذا، لكن أدرك ثمرة هذا. كما قلت لكم كل نقل هو وثيقة إدانة ليس فقط لهذا الشخص لكن لهذا المنهج العابث بالوحيين الشريفين المعتدي على الحقائق المفتري على الله وعلى رسل الله عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام. فالليلة قطعنا خطوة هي خطوة شرقة على النفس، لكن أرجو أن يكون فيها يعني بجانب الفكاهة قدر من الفائدة تفيدنا في التعامل مع من لفوا لفة وساروا على ضربه إلى أن وصلوا لما يشبه ذلك من الافتراءات. أقول قولي هذا، استغفر الله ولكم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.
جزا الله خيرا فضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل على هذه المحاضرة القيمة، ونتمنى لكم علما نافعا وعملا صالحا.